الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المتن الذي ذكره والذي يرتبط بأفعال الحاج أخذ ببيانها التفصيلي بعد أن ذكرها بشكل مجمل في أبحاث سابقة. أول أفعال الحاج هو الإحرام، وذكر في ذلك جملة من النقاط. النقطة الأولى أن أصل الإحرام لازم، الثاني أفضله أن يكون الإحرام يوم التروي، هذا تقدم. الثالث كان كلامنا هنا، هل يجوز تقديم الإحرام على يوم التروية أو هل يجوز تأخيره؟ سؤالان يعني، قلنا ما قضية التأخير يبحثها بشكل مسأل. مهم التقديم، وذكر في هذا المجال قدس سره أن التقديم يجوز بيوم أو اثنين أو ثلاثة أيام أكثر لا. والوجه في ذلك الذي ذكره أن صحيحة معاوية المتقدمة قالت وأحرم للحج، يعني في يوم التروية، فإذا مقتضى ظاهرها هو تعين الإحرام يوم التروية، لكن نرفع اليد عن ذلك بمقدار ما دلت عليه معتبرة إسحاق بن عمار، حيث دلت على أنه بيوم أو بيومين أو ثلاثة يجوز الخروج إلى منى عليكم السلام ورحمة الله، أما أكثر من ذلك فلا. هذا ما أفاده قدس سره محاضرتنا من الآن إن شاء الله وفيه. أما بالنسبة إلى معتبرة إسحاق فقد تقدم وجه التأمل في الاستدلال بها، فإنها ناظرة إلى مسألة الخروج، وأن الخروج إلى منى لا يجوز إلا يوم التروية أو قبله بأيام ثلاثة، أما أن الإحرام لا يجوز قبل ذلك فشيء لم تتعرض إليه المعتبرة المذكورة، ولا ملازمة بين حرمة الخروج إلى منى قبل ثلاثة أيام وبين عدم جواز الإحرام، فإن كل واحد حكم مستقل عن الآخر كما هو واضح. هذا بالنسبة إلى معتبرة إسحاق. وأما بالنسبة إلى صحيحة معاوية فنسلم أنها قالت وأحرم للحاج، والمناسب لمسلك حكم العاقل هو الحكم بالوجوب، وإن اشتملت على جملة من المستحبات، ولكن نقول إن أصحاب مسلك حكم العاقل ليس من حقهم توسعة المسلك المذكور لمثل المقام الذي فرض أن الطابع العام على الرواية بيان المستحبات، فهي من البداية قالت إذا كان يوم التروية فاغتسل، وهذا مستحب. ثم البس ثوبيك، يعني من دون إحرام بس لبس، وهذا مستحب. وادخل المسجد حافيا، وهذا مستحب. وعليك السكينة والوقار، وهذا مستحب. ثم صلي ركعتين عند مقام إبراهيم أو في الحج، وهذا مستحب. ثم اقعد حتى تزول الشمس وصلي المكتوب، وهذا مستحب. ثم قل في دور صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة، وهذا مستحب. ثم قال وأحرم بالحج. إن المقدمة بأجمعها مستحبات، فلا نسمح لأصحاب مسلك حكم العاقل أن يوسعوا هذا المسلك ويقولوا بأنه العقل يحكم حتى في مثل كلا كلا كلا، إنه في مثل هذه الحالة التي يكون الطابع العام بيان المستحبات، لا نسلم أن العقل يحكم بذلك، وإنما يحكم لو فرض أنه كان يوجد مستحب واحد أو اثنان أو ثلاثة، لأنه الطابع العام كذلك. إذن هذه قضية ينبغي أن تسجل على مسلك حكم العاقل، ويقال لهم مسلككم إنما يقتضي الحكم بالوجوب لا في الحدود الوسيعة، يعني حتى في مثل المقام، وليس من حقكم هذه التوسعة. زين، إذن النتيجة لا دليل على تعيين وقت الإحرام للحاج. لا 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 تقبل التقييد من أول، هو ضيق فم الركية من أول حكم العقل. وارجع إلى كل واحد يرجع إلى وجدانه، والعقل صحيح يقول على أنه ما دام اكو امر انت يكون تاخذ بالوجوب، الا يكون شنو يدل دليل علما على خلاف هذا صحيح، ما يخاف قبلنا ننسى حكم العقل، لكن مو بهالشي مورد الذي كلها تشوفها هي شنو مستحبات. فمن الاول يعني ضيق، مو انه ضيقنا بعد حتى تقول الاحكام العقليه ليست قابله للتخصيص. لا 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 لا، هذا بقينا وهي العقل، لكن العقل شيء زين. فإذا لا دليل على تعين وقت معين لإحرام الحج، على تعين بثلاثة أيام قبل يوم التروية مثلا أو أقل أو أكثر، فنرجع إلى بعد افتهمت شنو، فنرجع إلى براءة، وبالتالي يجوز الإحرام في أي وقت ما دام ذلك بعد شنو، بعد عمرة التمتع، ولو في اليوم الأول أو الثاني من شوال، كما ذهب إليه المشهور. إن قلت لابد وأن تثبت لنا أن الإحرام في الوقت المذكور، أو يعني في يوم أول شوال مثلا أو ثاني شوال، تثبت أنه صحيح ومشروع ومقبول وواجب، عطف تفسير بعد من هالقبيل افتهم شديد أقول. ومن الواضح أن حديث البراء رفع عن أمتي ما لا يعلمون هو حديث رفع كما تعلمنا، يعني يرفع وجوب، يرفع حرمة، يرفع إلزام، ولا يثبت الصحة والمشروعية والمقبولية. وتعالى تثبت على أنه في يوم أول شوال صحيح مشروع، حديث البراءة ما تقدر تثبت هذا الشيء، فإن هذا إثبات وهو لا يمكنه الإثبات. إن قلت هكذا قلت إنه لا حاجة إلى إثبات الشرعية والصحة و و و و فإن هذا تمسك بالإعلام واستعانة واستفادة من الإعلام. بعض مرات الإعلام همات إلى تأثير. فإن العقل والوجه في ذلك إن العاقل يقول يلزمك أن تفرغ ذمتك مما اشتغلت به يقينا. فالذي اشتغلت به يقينا يلزم تفريغ الذمة منه. ومن المعلوم إن الذي شغلت به الذمة يقينا هو أصل الإحرام للحج من دون تعين وقت معين. وهذا المقدار قد فرغته يقينا منه ذمتي، فإني حينما أحرمت في اليوم الأول من شوال أو الثاني فقد فرغتها مما اشتغلت به يقينا. أما شيء أكثر من ذلك وهو أنه لا بد وأن تثبت كون هذا شيئا مشروعا أو صحيحا أو مقبولا، إن هذا هي مصطلحات وإعلام ولا قيمة علمية لها، وإنما القيمة العلمية هي للتفريغ اليقيني عما اشتغلت به يقينا. وهذا الشيء قد حصل والزائد ليس بلازم، وهذه نكتة ظريفة يجدر الالتفات إليها. هو هو يحتاج إلى إثبات، وهذا الذي قاعد أقوله، وهذا يحتاج إلى إثبات لأنه ما عندنا شيء يسمونه نفوق. هو المهم إحنا جبناه في أشهر الحاج هذا الإحرام، ذاك يحتاج شنو إلى بلي. هذا كله في النقطة الثالثة من النقاط التي يشتمل عليها. ها؟ يعني الصحة مركبة معنى تركيبي. هاي لا تحكيها. ايوه لا تجيب لك هاي الحكاية. بس ما تجيبها ويقول لك الطرف منه قال لك على انه الصحة هي امر تركيبي. قصدك الصحة منين جبت على انها امر تركيبي؟ لا مو ضافة، قضية علمية بينة. انت الصحة منين جبت؟ ان الصحة احرازها امر شنو؟ قلت هذا اعلام صدقني. انت المهم تفرغ ذمتك مما اشتغلت به يقينا. أكثر من هذا يكون الثبت الصحة منين جبتها؟ هذا الشيء العلمي هو زين. هذا النقطة الثالثة. هو بالهذا عندي مستند بعد وهو الأصل، أصل براءة. هذا أصل براءة. نعم المحامي يوم القيامة حينما أقف بين يدي الله عز وجل أقول له أنت شرعت لي رفع عن أمتي ما لا يعلم تبعتشين استندت إليه. فتبقى حينئذ بالله المسلمين ما جابوا خبلي. أنا الذي أقول لك يجوز ما أجيب ليش؟ شكو عدي جهزة من يوم شنو خانق نفسي شهر ونص شهرين بيمن شنو عاقل يوم مو عاقل أنا كلام السفعت على ما جاب واحد من باب ما يجيبوه أنه تضييق على الناس. احنا بعض مرات كنا نأخر نجيب شنو قبل وقوف عرفات بساعة بنص ساعة كنا نحرم ونطلع، ما نريد نضيق ماذا على انفسنا في الاحرام. بس هذا مو معنى على انه ما يجوز فهذا تقولون سيرة المسلمين لم تكن من باب انه تضيق فلا تكشف. زين النقطة الرابعة التي ذكرها في المتن أن من يخاف الزحامة كالشيخ الكبير والمريض يجوز له تقديم الإحرام والخروج إلى منى قبل الثلاثة أيام، يعني يجوز له في اليوم الرابع من ذي الحجة، ثالث ذي الحجة، يجوز له ذلك. والوجه فيه معتبرة إسحاق ابن عمار المتقدمة، فإنها صرحت بذلك. ولكن عرفت من تعليقنا السابق أن الذي لا يخاف الزحام هو لا يجوز له الخروج قبل الثلاثة بمقتضى معتبرة إسحاق، لا أن الإحرام لا يجوز له قبل ذلك. هاي النقطة الرابعة. النقطة الخامسة الأخيرة التي ذكرها قدس سره، لا يجوز لمن أنهى عمرة التمتع الخروج من مكة إلا شنو؟ لضرورة. ولكن عليه، لو كانت ضرورة عليه أن يحرم للحج وآنذاك يخرج ثم يرجع إلى مكة من جديد ثم يخرج إلى عرفات. وقد تقدم ذلك منه قدس سره سابقا في مسألة 151، احنا الآن في مسألة 300 وما أدري قد 57 58، يعني قبل اشقد سنتين اشقد اقل اكثر. وعلقنا هناك بما علقنا ولا نكرر. ولكن الذي نقوله من الجنب الفنية، من الجنب الفنية، لا وجه لذكر هذا الحكم هنا. شو له ربط هذا الذكر؟ ما ملتفتين شديد يقولي ولا؟ فإن هذا يذكر كلاحق من لواحق، من لواحق ماذا؟ عمرة التمتع. فيبحث في أحكام عمرة التمتع ويشار إلى هذا الحكم، أن من أتى بها لا يحق له الخروج إلا أن يحرم للحج إلى آخره. أما أن يذكر هذا في أحكام، في أحكام إيش؟ إحرام الحج، فليس أمرا فنيا. فالتفت إلى ذلك والأمر سهلون. ثم تعرض قدس سره إلى مسألة 358، قال قدس سره: كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصير، لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج. نعم، لا مانع منه بعد إتمام النسك قبل طواف النساء. انتهى ما أفاده. مضمون ما أفاده قدس سره هو أن من أحرم للحاج وزاول الأعمال لا يجوز له قبل أن يتم الأعمال، لا يجوز له قبل أن يتم أعمال الحج، لا يجوز له أن يأتي بعمرة مفردة. كما ذكرنا شبيه أو قريب من ذلك في أن من أتى بعمرة التمتع ولما يقصر يعني بعد ما مقصر لا يجوز له أن يحرم للحاج، بل لابد أن يقصر ثم يحرم، يعني ينهي عمرة التمتع ثم يحرم للحاج. هذا مضمون ما أفاده قدس سره. وهناك قضيتان فنيتان في البداية أذكرهن ثم ندخل في صميم المسألة. الأولى، القضية الفنية الأولى، إنه ينبغي أن نلتفت، فهذا إن الحكي ويانا لا مع السيد الخوي قدس سره، أن نتوخى دائما الطرح السهلة التي يمكن فهمها وهضمها بسرعة، وهذه قضية ينبغي أن نلتفت إليها حينما نتكلم على المنبر أو في الدرس أو في المحاضرة. هذه قضية ترى عامة قاعدة أبينها، فإن بعض الناس هسه هذا بعد حكي ترى صار برا الدرس، بعد هذا صار برا الدرس، يلقي الكلام على عواهنه، شلون ما شاء يذب من دون أن يتأمل قبل أن يطرحه في كيفية الصياغة وفي كيفية الطرح وفي كيفية الاستعانة بالألفاظ وفي كيفية الخروج من المطلب والدخول في المطلب وفي كيفية انتخاب الأمثلة. ترى هو أي ناس أكو هاي ما يديروا لبال هذا، بل مدرسين أكو يدرسون وما يديرون بال لهاي القضية، بل يكتبون كتاب وما يلتفت إلى هذه، فتشوف أحيانا يشرق ويغرق يو على المنبر يو بالدرس. يخوت من أول رتب الأمور، فكر أنه كيف تطرح المطلب بشكل سهل يفهمه هاي قضية ضرورية. تعال إلى مقامنا، بس تعال إلى مقام، إنما ذكره قدس سره طرحة كما رأيت، ولكن تعال إلى هذا الطرح الثانية الذي أنا الآن راح أذكره. يعني لو كنت أنا أريد أصوغ المسألة هكذا أصوغها، لا بهذه الصياغة بل بهذه الصياغة، ولاحظ الفارق بينهم. نقول مسألة كذا، لا يجوز للمكلف أن ينشئ إحراما جديدا قبل أن ينتهي شنو من إحرامه السابق. لا تجيب لي عمره وما عمره، قبل أن ينتهي منين من إحرامه، يعني من إحرامه بما يستتبعه، وهذا المقصود. كما هو الحال في الصلاة، فإن من يصلي لا يجوز أن ينشئ صلاة داخل، ملتفتين شلون يا ولا، صلاة داخل صلاة يصير؟ كلا، إحرامهم داخل إحرام، إحرام داخل إحرام لا يجوز، بل لابد وأن ننتهي من الإحرام السابق بكامل شنو متطلباته وأفعاله، ثم إذا فرغنا من هاي الطرحة أسهل منين من تلك الطرحة، ثم نقول وعلى هذا الأساس قبل أن يكمل الحاج أفعال الحاج لا يجوز أن يحرم إحراما جديدا للمن بعد هو إحرام الجديد الذي هو عادة يصير للعمرة المفرد، هذا أسهل توقت. وهكذا قلنا أنه لا يجوز في عمرة التمتع قبل أن يقصر، لا يجوز له أن ينشئ إحراما جديدا، يعني للحاج أو للعمرة المفردة أم لا يجوز. هذا الطرحة أسهل من تلك الطرحة. والغريب أن القدماء طرحوا المسألة بهذا الشكل الذي ذكرت، بل شيخه النائيني في مناسكه طرحها بهذا الشكل الذي ذكرت. فلماذا قدس سره عدل عن هذه الطرحة التي هي أسلس، وهي طرحة علمائية سار عليها العلماء وأخذ بهذه الطرحة التي ذكرها التي هي غامضة؟ بس هذه قضية ليست مهمة، هذه الأولى. والثانية إن من المناسب أن نعقد عنوانين، عنوان الإحرام وتفاصيله، وعنوان أحكام الإحرام. أما نفس الإحرام وما هو فقد تقدم هذا سابقا. وين تقدم؟ عند بيان أفعال عمرة التمتع. وإذا بقيت هناك أحكام من قبيل هذا الذي ذكرت، وهو لا يجوز إنشاء إحرام داخل إحرام، فإن هذا حكم من أحكام الإحرام، لأنه يرتبط بحقيقة الإحرام، فمن المناسب ذكره تحت عنوان أحكام الإحرام. يعني بعبارة ثانية، كان من المناسب له قدس سره حينما قال الواجب الأول هو الإحرام، هكذا يقول. أما حقيقته وواقعه فقد تقدم، وأما أحكامه فهي كما أي أحكام. إحنا مو هذا، إحنا نريد نتعلم لأن القضايا يكون نلتفت إلى، فهذا من جملة أحكام الإحرام، لا أنه داخل في حقيقة الإحرام. ونعود الآن إلى صلب الموضوع. لا يجوز كما قلنا إنشاء إحرام داخل إحرام، وهذا له موردان. المورد الأول أن ينشئ المكلف إحراما جديدا قبل أن يكمل حجه، أو يعني ينشئ إحراما علما ينشئ إحراما العمرة مفردة بعد غيره، فبعد ماكو حج ماكو عليه، فلا بد يصير بعد متعين لعمرة مفرد. لا يجوز، يعني ما يصير بناء هو ماذا في منى وبعد ما متمم الأعمال يقول يا الله خل أقوم عجيبا شنو، فد عمرة مفردة وبعدين أتمم، نقول أبويا ما يصير، أبويا ما يصير. وهكذا هي بعدنا بالمورد الأول، بعدنا بالمورد الأول، لا يجوز للمعتمر بعمرة التمتع قبل أن يكملها إنشاء إحرام جديد، يعني قبل أن يقصر أو قبل أن يطوف ينشئ إحرام جديد لعمرة مفردة، لا يجوز ذلك. هذا المورد الأول. المورد الثاني، لا يجوز إنشاء عمرة مفردة تتخلل ماذا؟ ما بين عمرة التمتع وحج التمتع، يعني هذه الفترة المتخللة لا يجوز إنشاء عمرة مفردة فيها. والمسوغ لإدخال هذا المورد تحت هذا العنوان، احنا كلامنا وين؟ إنشاء إحرام داخل إحرام. المسوغ لذلك هو أن هذا، أن عمرة التمتع مع حج التمتع هما شنو؟ هما واحد. بهذا الاعتبار ساغ لنا، فتسامح ويانا، أرجوك تسامح معنا بهذا المقدار. إذن الكلام يقع في موردين. المورد الأول ما أشرنا إليه. فالآن خل ماذا نبحث أولا؟ ولنبحث أولا المورد الأول. إذن عنوان جانبي: المورد الأول لا يجوز قبل الفراغ من أعمال الحاج إنشاء عمرة مفرد، إنشاء إحرام للعمرة مفرد، وأيضا لا يجوز قبل إكمال عمرة التمتع إنشاء إحرام لعمرة مفرد. والظاهر أن المسألة اتفاقية من هذه الناحية. قال في المدارك الجزء السابع صفحة 280: إن ظاهر العلامة في المنتهى أنه موضع وفاق بين الأصحاب، وتدل عليه يعني وضعه هو قدر متيقن ستكليفهم هو الوضع، ويدل عليه الأخبار الكثيرة الواردة في بيان حج التمتع، حيث يذكر في قاعد يستدل هو، احنا بقى شغل بس سهل شوف فرد نيمونة من استدلالاتهم القدماء، حيث يذكر فيها التقصير والإحلال من عمر من إحرام العمرة ثم الإهلال بإحرام الحج، فيكون الإحرام قبل التقصير. بس الإحرام علما قبل التقصير سيول الحج يول عمرة مفردة سنة أكثر بعد تشريعا محرما. هذا وين في المدارك. وقال في الجواهر جزء 18 صفحة 250: بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه مضافا إلى النصوص المشتملة على كيفية حج التمتع المصرحة بأن إهلال الحج، إهلال يعني شنو إهلال؟ إحرام، لأن هو يهل بقوله لبيك اللهم، الإهلال والصوت، بأن إهلال الحج بعد التقصير، بأن إهلال الحج بعد التقصير يعني هو بعد أيوه كان هو يضيف هو بعد التقصير المحلل لإحرام العمرة إلى آخر كلامه. إذن المسألة من حيث الفتوى اتفاقية، وإنما الكلام في الدليل على ذلك. واستدل السيد الخوئي في جملة ما استدل به بهذين الوجهين. شوف الدليلين بسيطات ما بيهن فرتشي حتى تفكر شوية بيهن شوف تامات يولا. الأول: إن ذلك لو كان جائزا، يعني واحد يحرم داخل الإحرام مثل ما يصلي داخل الصلاة، لو كان ذلك جائزا لوقع على الأقل مرة أو مرتين من الأصحاب، والحال لم ينقل عن أحد من الأصحاب أنه صنع ذلك، يعني أحرم داخل إحرام. ولكان أيضا موردا للسؤال يسأل عنه، والحال لم يسأل الأصحاب عنه، فيظهر من ذلك أن هذا شيء شنو بعد التكملة عليه، تحريمه عدم جوازه شيء شنو واضح. هذا الدليل الأول الذي ذكره السيد الخوئي. والدليل الثاني الذي ذكره قال: من الأشياء الثابتة أن من أنهى عمرة التمتع لا يجوز له الخروج من مكة. وعلى هذا الأساس نقول: من أراد أن ينشئ إحراما جديدا قبل أن يكمل أو بعد أن أكمل إيه بعد أن قبل أن يكمل عمرة التمتع هو سوف يحتاج إلى شيء يسمونه إلى خروج لأجل شنو؟ الإحرام، خروج من مكة لأجل الإحرام، إحرام العمرة المفردة. والمفروض أنه لا يجوز. إذا نفس هذا الدليل الذي يدل على عدم جواز الخروج بعد عمرة التمتع هو بالدلالة الالتزامية يدل على من؟ على عدم جواز إنشاء إحرام قبل إكمال الإحرام نظرك المبارك شنو؟ خليه إلى باكر إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.